بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. بلغ الكلام في الأمر الرابع على ما في بالي، لا إلى الآن في الأمر الثالث. قال تطبيق العبارة: ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتكليف. طبعا بينا فيما تقدم تفصيل المسألة المعنية بعنوان التقليد في العقيدة. والتقليد المصنف رضوان الله تعالى عليه الشارح يعرف التقليد بأنه هو قبول قول الغير من غير دليل. هذا طبعا درسته في المسألة العملية، قبول قول الغير من غير دليل. وإنما قلنا ذلك لوجهين. ليش المصنف يضع سببا وعلة لإيجاب النظر والاستدلال وتحريم التقليد؟ يقول الوجه الأول أنه إذا تساوى الناس في العلم يعني يشكل أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات. إذا قلنا أن التقليد جائز في العقيدة وكان هناك مجموعة من الفقهاء عليهم رحمة الله ومن المتكلمين متساوين في العلم، ما في أعلمية، ما نقدر نشخص الأعلمية بينهما، كلاهما متساوى في العلم، أحد هذين الفقيهين يقول مثلا بمسألة عقائدية معينة، الفقيه الآخر يخالفه في هذه المسألة. في هذه الحالة كيف يختار؟ وعلى أي أساس يختار؟ رأي من يختار؟ رأي الفقيه الأول أم الفقيه الثاني؟ فيقع في إشكال. ومن هنا يقول من خلال هذا الإشكال نصل إلى شنو حرمة التقليد في العقيدة. قال أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدون هؤلاء الفقهاء المختلفين المتساوين في العلم، فيلزم اجتماع المتنافيات. فعلا فقيه ألف يقول هذه المسألة مثلا كذا، فقيه باء يقول لا ليست كذلك، أنا إما أن أختار هذا وإما أن أختار هذا ولا أستطيع أن أجمع بينهما. فإن جمعت بينهما أقع وين؟ في الجمع بين المتناقضين، بين واحد يقول يوجد واحد ولا يوجد، واحد يقول يجوز السهو على المعصوم واحد يقول لا يجوز السهو على المعصوم. النسبة بين القول الأول والقول الثاني ما هي؟ نسبة التناقض، صح ولا لا؟ إما هذا وإما هذا، لا يجتمعان ولا يتفقان، إما هذا وإما هذا كما أخذته في المنطق. يقول فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع المتنافيات، طبعا عبر عنه بالمتنافيات، أو البعض دون بعض، يعني إما هذا المكلف إما أن يأخذ برأي كلا الفقيهين وإما أن يأخذ برأي أحد دون الآخر. فإما أن يكون لمرجح أو لا، لاحظ إذا المكلف إما أن يأخذ بكل الآراء وهذا يلزم منه شنو؟ الجمع المتنافيات، وإما أن يأخذ بأحد الرأيين. فإذا أخذ بأحد الرأيين فنسأل هذا السؤال: على أي أساس أخذت رأي فلان من دون رأي فلان؟ يقول إذا كان هناك مرجح أو كان هناك لم يكن هناك مرجحا. قال فإما أن يكون لمرجح، أن يكون أنا أخذت برأي فلان لوجود مرجح، فإن كان الأول يعني إن كان هناك مرجح فالمرجح هو الدليل، فإذا المسألة ما صارت مسألة تقليد. فلان يقول أنا أخذ برأي الفقيه ألف في المسألة العقائدية ولا أخذ برأي الفقيه باء، أي يقول على أساس مولانا؟ يقول لأن دليل ألف شنو؟ أقوى من باء، فالمسألة ما صارت شنو؟ مسألة تقليد، فخرج أصلا عن عنوان التقليد. فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل، وإن كان الثاني يعني إذا ما كان مرجح مولانا تعالى تستأخذ رأي ألف وتترك رأي باء في هذه المسألة العقائدية، يقول والله معانا كذي هكذا. قال وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. لا يمكن أن ترجح بين أمرين بلا مرجح بلا ضابط بلا دليل يرجح لك بين ألف وباء. ثم يقول الوجه الثاني من الإشكالات التي تقع على مجيز التقليد في العقيدة، يقول أنه تعالى ذم التقليد بقوله بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. طبعا هذه الآية صحيح نازلة في الكفار، لكن الملاك واحد سواء كان من الكافر أو المؤمن، الكافر أو المسلم الملاك واحد هو التقليد. الله ذم التقليد بما هو تقليد، لا ذم التقليد لأنه تقليد في الكفر. لاحظ سياق الآية ماذا يقول؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. لماذا أنتم تعبدون أصنام؟ لأن وجدنا أبناء نقلد آباءنا. الله ما ذم أنهم يعبدون أصنام، لاحظ ذم الدليل اللي شنو استدلوا به وهو شنو التقليد بالاعتقاد. من جهة ثانية من الجهة السابقة هذه اللي ذكرناها، الإشكالين اللي ذكرهم المصنف رحمة الله عليه كان بعنوان شنو؟ كان بعنوان ذم التقليد. الآن بعنوان آخر، أدلة أخرى بعنوان آخر، وهي الحث على النظر والاستدلال، الدعوة إلى النظر والاستدلال من طريق النقل، وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى آتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يقول إذا أنتم تدعون أن هناك شريك للباري شريك لله، يقول آتوني بدليل، آتوني بكتاب من قبل هذا، أعطوني كتاب دليل نقلي يقول أن هناك شريك لله أو أثارة من علم أو علم أثرتموه، يعني مأثور منقول مأخوذ إن كنتم صادقين. إذا لابد من وجود ماذا؟ وجود الدليل، سواء كان هذا الدليل عقلي أو كان هذا الدليل نقلي. ثم ينتقل المصنف إلى الأمر الرابع في بيان وجوب معرفته تعالى على المسلمين. طبعا لاحظ عبر على المسلمين واضح، لأن المفروض أن هذه الأمور مطلوبة من المسلمين كافة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الأمور مطلوبة من المسلمين كافة مو من الشيعة فقط، في بيان وجوب معرفته تعالى على المسلمين. قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. هذه المفردات العقائدية، هذه المطالب العقائدية مطلوبة من جميع المسلمين سواء شيعي أو غير شيعي، المفروض أن يعتقد بهذه العقائد. ثم يقول ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين. هنا أكو نقطة علمية، لاحظ ما خرج عن ربقة المسلمين، هو مسلم باحتمال يشهد الشهادتين، لكن بمجرد أنه شنو لم يؤمن بهذه العقائد ماذا خرج عن عنوان الإيمان، وإن كان يصدق عليه عنوان الإسلام. واضح شنو؟ واستحق العقاب الدائم. طبعا استحقاق العقاب الدائم باعتبار أن أعماله كلها شنو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان، أعماله كلها أعضاء من ذكر فيستحق العقاب الدائم. ثم قال أقول، هذا الكلام كان كلام على مني قبل أن أنتقل أقول الشيخ، طبعا هي أيضا إشارة لابد أن يشير لها، وهو أن هذه المطلب، هذا المطلب الذي ذكره الله محلي فلا بد من ذكرها، ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، يعني كل ما ذكره في هذا الكتاب ما لا يمكن جهله، لا يتسامح في جهله على أحد من المسلمين، وبمجرد أن يجهل شيء واحد يخرج عن شنو عن عنوان الإيمان يصير مو شيعي مو مؤمن. طبعا هذا الكلام رد عليه صاحب الرسائل الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عليه، قال وفيه مجازفة كبرى أو مجازفة عظمى، على ما في بالي الحين نسيت، أنا أتذكر أن صاحب الرسائل ذكر هذه العبارة، قال في هذا مجازفة كبرى، على أي أساس؟ يعني شيء خطير بمجرد أن واحد ينكر جزئية من هذه الجزئيات اللي ذكرها العلامة الحلي رضي الله عليه في الباب الحادي عشر يخرج عن عنوان الإيمان. لعل صاحب الشيخ الأعظم صاحب الرسالة صاحب المكاسب يقول لا هذه فيه مجازفة، وفعلا أنا ذكرت في الدرس الأول المقدار المطلوب من المؤمن مقدار بسيط. من جملة هذه المقادير المطلوبة مثلا ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه التوحيد بسند صحيح في صفحة 181 حديث 37 حديث سند صحيح، يقول إلى أن يقول عن عبد العظيم بن عبد الله الحسن رضوان الله تعالى عليه قال دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني باب الهاجة عليه السلام، يقول فلما بصر بي نظرني قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا. قال فقلت له يا ابن رسول الله أني أريد أن أعرض عليك ديني، هذا الدين اللي أنا أعتقده بهالمقدار، أريد أن أعرض عليك ديني، وهذه الرواية صحيحة الإسناد، فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال هات يا أبا القاسم، فقلت إني أقول. شوف لاحظ الحين شنو المطلوب، إذا هذا مرضي هذا اللي الآن هذا ديني، لاحظ يعني كلام الراوي كلام عبد العظيم الحسن شعب العظيم هذا رضي الله تعالى عليه، كان من خواص الأصحاب وأصحاب السر، يقول هذا دين هذا الذي أعتقده، يعني ما قال هذا بعض ديني، كلامه مطلق صح ولا، وبحضرة الإمام، وقال الإمام إذا ترضى قول إذا لم ترضى أيضا قول. قال فإن كان مرضيا إلا أن قال، فقال هات يا أبا القاسم قل، يعني فقلت إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين حد الإبطال وحد التشبيه، يعني لا يقول لا موجود ولا أن واحد يشبهه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام، مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر وربه كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وإن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. لا أتكلم عن بس هذا المقدار متفق، شو العلامة اللي يقول خارج عن رمقة الإيمان صحيح؟ بعدين لما أتكلم عن النبوة هذا المقدار من النبوة، بعدين عن الإمامة وأقول إن الإمام والخليفة ولي الأمر بعدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم أنت يا مولاي، باعتبار أنه توقف عند مولاه صاحب الزمان صاحب زمانه هو الإمام الهادي. فقال عليه السلام أكمل له العقيدة، ومن بعد الحسن ابن حسن العسكري فكيف للناس بالخلف من بعده، لأن الإمام الحجي صلوات الله وسلامه عليه قال إما عقيدتك صحيحة إلى الإمام، لكن كمل هذه العقيدة. قال فقلت وكيف ذاك يا مولاي؟ قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج في أنه الأرض قسطا وعتا كما ملئت جورا وظلما. قال فقلت أقررت وأقول إن وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله، هذه كلها مقتضيات مولانا وما يترتب على القول شنو بالإمام، لاحظ ولا يمكن أن يقول ولي فلان وعدوه أيضا ولي، هذا من مقتضيات الإمامة. وأقول إن المعراج حق وأن والمسألة في القبر حق، لاحظ المقدار فقط مولانا المسألة في القبر حق، لا أن أكون لك فلاني أبيد كذا فلان يسألني السؤال الفلاني، لا بهذا إجمال، وأن الجنة حق وأن النار حق والمعاد صح ولا لا، فقط ما قال مولانا الصراط وتفاصيل الصراط كما سيأتي، نعم والصراط حق، قال والصراط حق لكن تفاصيل الصراط مو موجودة، والميزان حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها والمعاد. الرواية جدا لطيفة تكتب بماء الذهب واقع، رواية صحيحة الإسناد وفي كتاب المعتبر، وتلخص لك عقيدة الشيعة الإمامية المطلوب من المكلف، وأن الله يبعث من في القبور وهذا المعاد. وأقول إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة، أحنا نتكلم شنو عن فروع الدين، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد عليهما السلام الإمام الهادي يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه. لو كان أكو نقص، لو كان أكو نقص مفهوم الموافقة شيقه، يقول الإمام عليه السلام شنو قال لما كان أكو نقص بالإمام، الإمام شنو سوى كمل، يلزم من هذا أن ما كان سابق قبل الإمامة كان في نقص؟ أبدا ما في نقص. صح ولا؟ يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضى لعبادي فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا مجمل عقيدة الشيعة الإمامية هي المطلوبة من المكلف لا كما ادعى العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. طبعا الجمع بين البحث الروائي والبحث الكلامي هذا الآن موجود مع الأسف الشديد في الحوزة العلمية. الآن موجود مولانا ما قاله العلامة الحلي ما قاله فلان. أما الرجوع إلى الروايات المعتبرة في هذا فليس له وجود في الحوزة مع الأسف الشديد إلا ما سلم. ثم يقول أقول نعم تقليد في العقيدة. أقول لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق شوفوا حين شي يقول هاي المصيبة المقداد السيوري هكذا يقول. أقول لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم أي مقر بالشهادتين ليصير بالمعرفة مؤمنا. إذا بدون هذا المعرفة لو ينقصه واحد مؤمن لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شوف عنوان الإسلام ينطبق تنطقون بالشهادتين لكن ما آمنتم ما بحثتم ما استدللتم ما أثبتتم هذه التفاصيل التي ذكرها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الباب الحادي عشر. نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالإلهية والرسالة لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال. وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان أنا ذكرت قبل قليل من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لابد من الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدأ بالإيمان لابد بالإيمان لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف مدام هو مكلف فهو مستحق للعقاب بالإجماع. ثم الآن إشارة لغوية يقول والربق بكسر الراء وسكون الباء الربق حبل مستطيل يعني طويل فيه عرن عرن يعني معقود تربط فيه البهم يعني جمع البهيمة. واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. ثم ينتقل المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى الأصل الأول من أصول الدين وهو أصل التوحيد. قال الفصل الأول في التوحيد وفيه فصول. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته وفيه مقصدا. طبعا هنا خلاصة ما يريد أن يذكره المؤلف رحمة الله عليه في هذا المطلب مقدمة لبرهان الإمكان والوجود. راح نأخذ إن شاء الله الدرس القادم إذا ما أخذنا اليوم جزء منه باعتبار أن البرهان طويل يحتاج إلى مقدمات. هناك عدة براهين تذكر لإثبات وجود الله. من أول هذه البراهين المذكورة برهان الإمكان وبرهان الإمكان والبرهان الآخر برهان الحدوث والبرهان الثالث برهان النظم والبرهان الرابع برهان الصديقين. هذا راح نأخذ إن شاء الله تفصيلا فيما يأتي من الدروس إن شاء الله تعالى. المصنف يقول المقصد الأول في بيان خواص الواجب والممكن. إحنا عشان نستدل الآن نبدأ في برهان الإمكان لابد أولا أن نفهم ما هو الإمكان وما هو الوجوب وما هو الامتناع. الآن تفصيلا يأتي كمقدمة يقولون أن الموجودات الخارجية الموجودات العينية التي لها عين ووجود في الخارج لا يخلو فيها الحال من أحد أمرين إما من أحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن تكون واجبة إما أن تكون ممتنعة وإما أن تكون ممكنة. الموجودات الخارجية يعني لما نطالع هذه الموجودات الخارجية نشوف أن بعض هذه الموجودات تستدعي لذاتها ضرورة الوجود. يعني شنو تستدعي لذاتها ضرورة الوجود؟ يعني نفس ذات هذه الموجودات تمنح لهذه الموجودات الوجود. هذا هذا الموجود الخارجي بذاته منح نفسه الوجود، لا يحتاج لا يفتقر إلى موجود آخر، إلى مؤثر آخر يعطيه ويمنحه الوجود. هذا يسمونه الواجب، يسمونه الواجب. هناك قسم آخر وهو أن نفس ذاته لا تستدعي الوجود، ذاته متساوية النسبة بين الوجود والعدم. يعني شنو متساوية النسبة بين الوجود والعدم؟ يعني هذا الشيء بالمقدار الذي ننسبه إلى الوجود نفس المقدار الذي ننسبه إلى العدم، يعني لا موجود ولا معدوم. لاحظ، يعني هذا الشيء عندما ننسبه إلى الوجود بنفس المقدار ننسبه إلى العدم. يعني شنو معناه؟ معناته لا موجود ولا معدوم. هذا يسمونه الممكن. الممتنع بعض الأشياء التي نتصورها باعتبار أن الممتنع لا يكون موجودا في الخارج، بعض الأشياء التي نتصورها في الذهن شنو؟ في نفسها تقتضي، يعني ذات هذا الشيء يقتضي أن لا يكون شنو؟ موجودا، بمعنى أنه يقتضي أن يكون معدوما. الإمكان الممكن قلنا أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. عليكم السلام. الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فإذا كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم بمعنى أنه لا معدوم ولا موجود، فيحتاج لأن يخرج من حد هذا التساوي إلى الوجود أو العدم إلى عله. صح ولا؟ شيء متساوي النسبة إلى وجود وإلى عدم، لا موجود ولا معدوم، حتى ننسبه إلى الوجود لابد من شنو؟ من وجود دليل، من وجود مرجح يرجح. الآن ميزان الكفتين متساويتان، الكفتان متساويتان متساويتان. أنا حتى أقول أن هذه الكفة أثقل من هذه لابد من وجود شنو؟ مرجح، لابد من وجود شيء شنو؟ أضعه بهذه الكفة حتى ترجح على الكفة الأخرى. كذلك في الإمكان، الإمكان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يحتاج إلى وجود مرجح. طبعا هذا الإمكان يجب أن نلتفت إلى هذا، هذا الإمكان يسمونه إمكان ماهوي، مو إمكان وجودي. يعني شنو إمكان ماهوي؟ يعني هذه باعتبار أن الأشياء تنقسم إلى قسمين في الواقع، إلى الماهية والوجود. تأخذون التفصيل إن شاء الله بالفلسفة، احنا نأخذ بالمقدار اللي نحتاجه الحين. كل هذه الموجودات الموجودة في الخارج، العينيات الموجودة في الخارج، في الواقع هي تتركب من أمرين، من الماهية ومن الوجود. هذا الإمكان الذي نقول متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا الإمكان يسمونه إمكان ماهوي، يعني هذه الماهية متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم، يعني هذه الماهية لا موجودة ولا معدومة. لاحظ، ماهية الطير، الآن أكو طير، أنا أتخيل طير في بالي، الآن هذه نفس هذه الماهية الموجودة في الذهن لا يمكن أن تكون موجودة في الخارج إلا إذا اتصفت شنو؟ بالوجود. صح ولا لا؟ صح؟ أما إذا كانت فقط مفهوم ذهني وموجودة في الخارج، صح ولا لا؟ فهذا الفرق بين الوجود والماهية. هذا الإمكان يسمونه إمكان شنو؟ إمكان ماهوي. وهذا الذي وعلى هذا الأساس، على أساس الإمكان الماهوي يبتني شنو؟ برهان الإمكان الذي سنأخذه فيما تقدم، ويعتبر هذا المطلب مقدمة لبرهان الإمكان. طبعا أول من ذكر وحرر برهان الإمكان ابن سينا رضي الله تعالى عليه. ابن سينا بعض الإمام الراحل كان يترحم عليه، بعض العلماء يقول ما نترحم عليه باعتبار لم يثبت أنه كان شيعيا على أي حال. ابن سينا هو الذي صاغ برهان الإمكان، وصاغه أيضا بعد ابن سينا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى والعلامة الحلي في كتابه. في مقابل الامكان المروي اكو امكان اخر يسمونه امكان وجودي. فانا ما له علاقه بين التساوي النسبه بين الوجود والعدم. الامكان الوجودي الذي قال فيه منه مدرسه حكمه متعاليه، الامكان المروي مدرسه ابن سينا مدرسه المشاعين. الامكان الوجودي مدرسه الحكمه المتعاليه ما صدر المتالهين رضوان الله تعالى عليه. الامكان الوجود شي يقول؟ ما يقول ان هذا الوجود متساوي النسبة الى الوجود والعدم، باعتبار شنو؟ باعتبار انه بناء على اصالة الوجود واعتبارية الماهية التي ستأخذونها ان شاء الله تفصيلا في ابحاث الفلسفة. فالامكان الوجود شنو يعني؟ الامكان الوجود يعني هذا الوجود مفتقر في وجوده الى وجود اخر، هذا الوجود الآخر غني في وجوده، أما هذا الوجود ليس متساوي النسبة إلى الوجود والعدم لأن له الأصالة كما تقرر في محلي بإجماع. الآن أنا مو بصدد الحين بيان برهان الإمكان، بس هذه كمعلومات أفرش معلومات فقط حتى نعرف هذه المصطلحات. إذا يوجد إمكان ماهوي وبينا معنى الإمكان الماهوي وهو تساوي النسبة بين الوجود والعدم، ويوجد إمكان شنو؟ وجودي وهو معنى الافتقار والغنى. امكان وجودي يعني هذا الممكن وجودا يفتقر الى الغني وجودا، واضح؟ الان لما اني الحين حق برهان الامكان، مقدمات برهان الامكان تبتني على شنو؟ على الامكان الماهوي، وهو ان شنو؟ عندما ننظر الى هذه الموجودات الخارجيه نجد انها تنقسم الى هذه الامور الثلاثه، اما ممتنعه ذاتها تقتضي الامتناع، إما موجودة ذاتها تقتضي الوجود بالوجوب واجبة الوجود، يعني ذاتها تقتضي الوجود ما تحتاج إلى علة فتكون شنو؟ واجبة الوجود. وإما متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي شنو؟ العدم، إلا إذا جاءت علة شنو؟ أخرجتها من كفة من حد التساوي إلى كفة الوجود أو كفة العدم. ثم يقول المتكلمون أن العلة في الوجود، أن العلة في العدم يكفي عدم وجود العلة. لاحظ، يعني عندما نقول هذه الماهية في وجودها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ويخرجها عن حد التساوي هو العلة. لاحظ، يقولون يخرجها إلى طرف الوجود علة، لا بد من وجود علة تخرجها من حد التساوي إلى طرف الوجود، ويخرجها من طرف من حد التساوي إلى طرف العدم شنو؟ عدم وجود العلة. أحسنت، عدم وجود العلة. مو شرط إن شنو؟ أكو علة شنو؟ تمنعها من إخراجها من حد التساوي إلى كفة العدم. يقول الفصل الأول في التوحيد وفيه فصول، الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان خواص الواجب والممكن، حتى احنا اني نبرهن برهان امكان البرهان الامكان لازم عشان نعرف شنو يعني امكان، شنو يعني واجب، شنو يعني ممكن. يقول في بيان خواص الواجب والممكن، قال يعني العلامة الحلي: وقد رتبت هذا الباب على فصول، يعني الباب الحادي عشر على فصول. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى. طبعا هذا شنو يقول؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى من أي قسم من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها لا ممتنع الوجود ولا شنو ممكن الوجود، وإنما هو من قسم واجب الوجود في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى. فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته. كل معقول يعني شنو؟ يعني كل شيء نتصوره في الذهن. لاحظ، طبعا كل شيء نتصور في الذهن اللي هو شنو؟ الماهية. ولذا أنا قلت شنو إمكان شنو؟ ما هو شيء نتصوره في الذهن. كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، إنما هو كان واجب الوجود في الخارج لأن ذاته تقتضي أن يكون واجب الوجود، واجب أن يكون موجودا، ما يحتاج إلى شنو؟ إلى علة في وجوده. لماذا لا يحتاج إلا إلى علة في وجوده؟ لأن نفس ذاته تعتبر شنو؟ علة لوجوده. نعم، فإذا قال لذاته، ذاته تقتضي أن يكون موجود ضرورة، وإما ممكن الوجود لذاته. يعني شنو ممكن الوجود لذاته؟ طبعا هني لذاته شنو خطأ، المفروض ما يكون ما يقول ممكن الوجود لذاته، المفروض يقول شنو ممكن الوجود. صح كلامي ولا مو صح؟ صح كلامي او مو صح؟ ها؟ شنو؟ على اي اساس؟ على اي اساس تفرق؟ احسنت، ممكن الوجود لذاته هو الصحيح. ممكن الوجود لذاته يعني ذاته تجعله شنو؟ ممكنا. ذاته تجعله محتاج الى علة في وجوده، فالصحيح ان يكون شنو؟ ممكن الوجود لذاته. طبعا انا ذكرت هذا ليش؟ لان بعض الاساتذة بدون ما اذكر اسمه، بعض الاساتذة لما شرح الكتاب اشكل هذا الاشكال. على اي حال، واما ممتنع الوجود لذاته، يعني ذاته تقتضي ان يكون شنو؟ ممتنعا. اذا هذه الموجودات، هذه الماهيات، لاحظ، هذه الموجودات اما ان ذات هذه الموجودات، نفس هذه الموجودات تقتضي ان تكون هذه الموجودات موجودة ضرورة، بالضرورة موجودة، نفس الذات يسمونها شنو؟ واجب الوجود. واجب الوجود مو الوجود، واجب الوجود. قسم اخر، نفس ذات هذه الماهيات تقتضي شنو؟ أن تكون إما موجودة وإما معزومة، يعني تقتضي تساوي النسبة بين الوجود والعدم. قسم ثالث، نفس ذات هذه الأشياء شنو؟ تقتضي أن يكون شنو؟ ممتنع أن ينوجد. مثل شنو؟ اجتماع النقيضين. صح ولا لا؟ اجتماع النقيضين، يعني أنا أقول فلان الآن في هذه اللحظة من الزمان موجود مو موجود، ممكن ممتنع. لماذا ممتنع؟ لوجود علة خارجية تقول لي هذا ممتنع، لوجود علة في الخارج هي التي منعت هذا، أم لأن النفس ذات اجتماع النقيضين شنو؟ نفس عنوان الاجتماع ممتنع، ذات عنوان الاجتماع شنو؟ ممتنع، لا يمكن أن يجتمع. لاحظ، بنفسه ما لا يمكن يجتمع، إما هذا وإما هذا. لاحظ شلون؟ أقول يشرح الآن المقداد السيولي رضوان الله تعالى يشرح، يقول أقول المطلب الأقصى، يعني غاية ما نريد أن نتوصل إليه من خلال هذه الأبحاث العقائدية، المطلب الأقصى والعمدة العليا في هذا الفن، يعني علم الكلام والعقيدة، هو إثبات الصانع تعالى. الصانع يعني الخالق الموجد. 33 دقيقة نكتب في هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.